بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله، صفحة 153، الثانية: نص أحد المقدمين. كان الكلام في التوثيقات الخاصة، قلنا قبل أن نتكلم في التوثيقات العامة نشرع في التوثيقات الخاصة، وهي 5 أو 6. تطرقنا في الدرس السابق إلى التوثيق الأول، وهو نص أحد المعصومين، وأثبتنا تماميته، وقلنا أنه إذا وردت رواية صحيحة الإمام عليه السلام يوثق فيها أحد الرواة، كانت هذه أمارة على توثيقه. وتفرقنا في ثنايا ذلك الأمر الأول إلى دليل الإرسال. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الطريق الثاني والأسلوب الثاني من التوثيقات الخاصة، صباحكم الله بالخير، وهو نص أحد أعلام المتقدمين. المقصود بالمتقدمين من تقدم على الشيخ الطوسي كالشيخ الصدوق والشيخ المفيد إلى زمن الشيخ الطوسي، هؤلاء يعدون من المتقدمين. النجاشي والغضائري هؤلاء يعدون من المتقدمين، مع بعض الشيخ الطوسي يعدون من أعظم ماذا من المتأخرين. فإذا نص أحد المتقدمين مثل البرقي أو الشيخ الطوسي أو الشيخ الكشي ووثق شخص، كان ذلك أمارة على التوثيق. لكن نحن نقبل توثيقات المتأخرين من أي باب؟ من باب حجية خبر الثقة. إذا كان من باب حجية خبر الثقة، يقع بحث لطيف ظريف، وهو أن خبر الثقة هل هو حجة في الأحكام والموضوعات معا، أو هو حجة في خصوص الأحكام فقط؟ مبنيان في المسألة. بعضهم قال خبر الثقة حجة في الأحكام وفي الموضوعات. في الأحكام يأتي المخبر يقول قال الإمام عليه السلام الخمر حرام، قال الإمام عليه السلام لحم الخنزير حرام. في الموضوعات يأتي يقول الإمام قال هذا خمر، هذا لحم خنزير، هنا يشخص موضوع. إذن الرواية أو هذا الثقة إما يخبر بموضوع وإما يخبر بحكم. فهل خبر الثقة حجة في الموضوعات والأحكام معا، أو أن خبر الثقة حجة في خصوص الأحكام الشرعية، أما في الموضوعات لابد من البينة، لابد من شاهدين عادلين، ولذلك الشهادة بأعلمية فلان أو باجتهاد فلان هذا إخبار عن حكم أو عن موضوع؟ إخبار عن موضوع، أن فلان أعلم، أن فلان مجتهد، ولذلك يشترطون البينة في ماذا؟ في إثبات الأعلمية، في إثبات الاجتهاد، باعتبار أن موضوع وليس بحكم. الرأي المشهور أن خبر الثقة حجة في خصوص الأحكام، وأما في الموضوعات فلا يقبل خبر الثقة إلا إذا ضم إليه خبر ثقة آخر. يعني في الموضوعات لابد من البينة، فلا يثبت الموضوع إلا إذا قامت عليه البينة، بينما في الأحكام يكفي أن ينقل الخبر ناقل واحد ثقة. هذا هو الرأي المعروف المشهور. لكن مؤخرا ذهب كثير من الأعلام إلى حجية خبر الثقة مطلقا، يعني في الأحكام وفي الموضوعات، إلا إذا دل الدليل على لزوم البينة، إلا إذا دل الدليل على عدم الاكتفاء بخبر الثقة في الموضوعات، مثل باب المراد البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. واضح. بعض الموارد المخصوصة مثل بعض أبواب المرافعات والدعاوي في القضاء نصت بعض الأدلة على لزوم البينة، أما إذا لم ينص على لزوم البينة نقول بحجية خبر الثقة. إذا الرأي المتأخر والشيخ السبحاني يرتضي هذا الرأي أن خبر الثقة حجة مطلقة في الأحكام وفي الموضوعات، وصار إلى ذلك سيد أساتذتنا السيد الخوئي رضوان الله عليه، حيث ذهب إلى حجية خبر الثقة في الأحكام وفي الموضوعات. وأيضا صار إليه شهيد الأمة السيد محمد باقر الصدر أعلى الله مقامه الشريف، فذهب إلى حجية خبر الثقة في الأحكام وفي الموضوعات أيضا. فيمكن مراجعة بحوث في شرح العروة الوثقى للسيد الصدر رضوان الله عليه، الجزء الثاني صفحة 82. وصار إلى ذلك أيضا تلميذه الوفي أستاذنا سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحائري دام ظله، حيث ذهب أيضا إلى حجية خبر الثقة مطلقا في الأحكام وفي الموضوعات. فيمكن مراجعة حاشيته على كتاب مباحث الأصول، تقرير مباحث السيد الصيب، الجزء الثاني صفحة 562. إذن هذه سلة من الأعلام، الأستاذ السيد الخوي، وتلميذه السيد الصدر، وتلميذ تلميذه السيد كاظم الحائري، لأن تلميذ السيد الصدر، هؤلاء ذهبوا إلى حجية خبر الثقة مطلقا في الأحكام وفي الموضوعات. وأما تنقيح الباحث وتفصيله في النهاية، الشيخ السبحاني حفظه الله يقول آخر شيء سيأتي بحث استطرادي، وهو هل يكفي تزكية العدل الواحد، هناك يتطرق إلى أن خبر الثقة حجة في الموضوعات أو ليس بحجة. على كل حال الأصل أنه حجة. تعارضنا روايات مسعدة ابن صدقة، عندنا روايات لمسعدة ابن صدقة، طبعا وكلام هل هو ثقة وليس بثقة، هل هو متحد لو متحد، فيه بحث رجالي وفي بحث فقهي. في روايات الجبن الرواية فيها هكذا، الإمام يقول هكذا، يقول له هذا الجبن نجس أم طاهر، قال هو طاهر إلا إذا قامت بينة على نجاسة هذا الجبن، والأشياء كلها على ذلك حتى تستدين أو تقوم لك البينة. الجبن هذا الجبن نجس أو طاهر، هذا بيان حكم لو تشخيص موضوع خارجي، تشخيص موضوع خارجي الإمام يأتي بالعموم، والأشياء كلها على ذلك، يعني الجبن وغير الجبن من الموضوعات الخارجية كلها على ذلك حتى تستدين، يعني إلى أن تستدين تتبين، يعني تعلم أو تقوم لك البينة. يبقى الكلام كيف نرفع محذور روايات مسعد ابن صدقة. على كل حال هذا بحث فقهي يرجع إليه هناك في محله، واضح. لكن الشيخ السبحاني يرى أنه خبر الثقة حجة في الموضوعات وفي ماذا؟ وفي الأحكام. هذا البحث الفقهي الأصولي ما علاقته بمحل بحثنا؟ علاقته بمحل بحثنا الرجالي، لما يقول فلان ثقة وفلان ضعيف، الرجال يذكر موضوع لو يذكر حكم يذكر موضوع. فلو قلنا ان خبر الثقة مختص بالاحكام حجيته مختصة بالاحكام، اذا حجية خبر الثقة ما تشمل قول الرجال، لان قول الرجال هو عبارة عن اخبار عن موضوع وليس عبارة عن اخبار عن حكم. واضح او لا؟ وهناك اشكالات عويصة دقيقة تحتاج الى تنقيح، منها هذا الاشكال الدقيق للسيد الحكيم اعلى الله مقامه الشريف صاحب المستمسك، يقول اصلا احنا ما عندنا روايات عبارة عن اخبارات احكام كلها موضوعات، ما عندنا راوي يروي حكم، كلهم يروون ماذا؟ موضوعات. كيف؟ سبحان الله. التفت الراوي المباشر عن الامام عليه السلام صحيح ينقل حكم، لكن اللي يروي عن الراوي المباشر ينقل لنا حكم، لو ينقل لنا ما سمعه عن الراوي المباشر ينقل ما سمعه. الان محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن ابراهيم عن ابي عن زرارة عن الصادق عليه السلام، زرارة ينقل لنا الحكم عن الصادق، لكن ابراهيم بن هاشم او علي بن ابراهيم ينقل ماذا سمع؟ ابراهيم بن علي بن ابراهيم ينقل ماذا سمع من ابي؟ محمد بن يعقوب الكليني مو ينقل حكم، ينقل ماذا سمع من استاذه الشيخ محمد بن يحيى العطار، ينقل ماذا قال فلان ماذا قال فلان، هذا موضوع خارجي للحكم، موضوع خارجي هذا. واضح ام لا؟ ملتفتين الى وجه الاشكال ام لا؟ ما ملتفتين الى وجه الاشكال؟ لاحظ الان شخص الان في الدرس، انت في الدرس درس الفقه، الاستاذ ماذا يقول احكام، انت تذهب الى الخارج، شخص يقول لك ها وايش قال اليوم الاستاذ في الدرس، قال الخمر حرام، انت هنا انت تنقل الحكم الخمر حرام، لو تنقل قول استاذك بان الخمر حرام، انت تنقل قول استاذك بان الخمر حرام، انت ما جاي تنقل الخمر حرام، الامام اللي ينقل الحكم، الامام عليه السلام يقول الخمر حرام، الاستاذ يقول الخمر حرام، انت لما تخرج وتنقل انت تنقل قول استاذك ان الخمر حرام، فانت تنقل موضوعا خارجيا. واضح؟ هذا منبه على انه ماذا؟ اذا كل هالروايات هي ماذا؟ اخبارات عن احكام وموضوعات، هذه موضوعات خارجية وليست احكام، لكن الحق والانصاف ان هذه الالتفاتة التفاتة عقلية دقية من باب التدقيق العقلي، بحسب الدقة العقلية صحيح هو موضوع خارجي، ولذلك حتى انت تلفت الانتباه يحتاج تكرر، قد البعض ما يتوجه لانها دقة عقلية. والشارع المقدس يخاطب العقلاء بما هم عندهم دقة عقلية، ام العقلاء بما عندهم من تسامح عرفي؟ الشارع سيد العقلاء وسيد العرف، يخاطب العرف، الخطابات الشرعية تخاطب العرف، الشارع ما يخاطب الفلاسفة بحسب دقتهم، يخاطب عموم الناس بحسب عرفهم. وفي العرف الناس وإن كان بحسب التدقيق العقلي هذه الرواية عبارة عن إخبار عن موضوعات، لكن بحسب التسامح هي إخبار عن حكم وليست إخبار عن موضوع. وبالتالي تقسيم الرواية بأنها عن حكم، إما رواية لحكم وإما رواية لموضوع، هذا صحيح، وإن كان هذه الرواية بحسب الدقة نقل إلى ماذا؟ إلى موضوع، لكن إذا مضمونها حكم شرعي، الخمر حرام الخنزير حرام، العرف يرى أنها ماذا؟ نقل. لماذا؟ أنها نقل لحكم وليست نقلا لموضوع. واضح إن شاء الله. المهم استطردنا استطراد كثير، لا بأس، على كل حال نشرع في صلب الموضوع ونطبق العبارة. الى هنا التفتوا، الان احنا قاعدين نجمع اقوال لمدرك حجية قول الرجالي، قول الرجالي حجة من اي باب؟ في الدرس السابق لما تعرضنا الى التوثيق الاول اخذنا المدرك الاول لحجية قول الرجال. حجية قول الرجال من باب دليل الانسداد، انسداد باب العلم، والعلمي مطلق الظن حجة، وقول الرجال مثل ظن من الظنون. هذا القول الاول في مدرك حجية قول الرجال. اليوم في هذا الثاني اخذنا القول الثاني في مدرك حجية قول الرجال. حجية قول الرجال من اي باب؟ من باب حجية خبر الثقة، وان الثقة خبره حجة للاعام للحكم وللموضوع. هذا المدرك الثاني. في الثالث ان شاء الله نأتي بثلاثة، المجموع ستة. نقرأ هذا المقدام. قال حفظه الله الثانية: نص احد اعلام المتقدمين. اذا نص احد اعلام المتقدمين كالبرقي، من هو البرقي؟ احمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن، والكشي محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، وابن قولوه جعفر بن محمد ابن قولوه، اليه كتاب اسمه كامل الزيارة، جمع فيه زيارات الام بالكامل، والصدوق محمد بن علي بن الحسين الصدوق صاحب الفطيه، والمفيد محمد بن محمد بن النعمان شيخ المفيد، والنجاشي احمد بن علي بن احمد بن العباس النجاشي، والشيخ من هو؟ شيخ الطائفة الشيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي، وامثالهم. هؤلاء اذا نص احد اعلام المتقدمين على وثاقة الرجل يثبت به بنص احد المتقدمين حال الرجل بلا كلام، غير ان هناك بحثا اخر، وهو هل يكتفى بتوثيق واحد منهم او يحتاج لتوثيقين. اذا قلنا توثيقين يعني لابد من بينة، لانهم ينقلون موضوع. اذا ينقلون موضوع وقلنا ان خبر الثقة حجة في الاحكام وليس في الموضوعات، اذا لابد من ضم توثيقين للشيخ وللنجاشي، للشيخ وفلان، للنجاشي وفلان. اما الشيخ بمفرده كلامه غير كافي، لانه خبر ثقة في موضوع، هذا غير كافي، لابد من بينة توثيقين. وتحقيق المسألة، اي مسألة ان خبر الثقة هل هو حجة في الاحكام والموضوعات او مختص بالاحكام، موكول الى محلها في الفقه. وخلاصة الكلام هو ان حجية خبر الثقة هل يختص بالاحكام الشرعية او تعم الموضوعات ايضا. اذا تريد تعرف مبنى الفقهاء في انهم ماذا يرون حجية خبر الثقة في الموضوعات او لا يرون، اذهب الى كتاب الاجتهاد والتقليد، تثبت الاعلمية بوجوه: واحد، الشيعة المفيد للمطمئن، اثنين، البينة، بعدين عقب: بل يكتفى بقول العدل الواحد بل بقول الثقة مطلقا. اذا قال يكتفى بقول الثقة يعني عنده حجية خبر الثقة في الموضوعات. اما اذا ما ذكر انه لا يكتفى، ذكر انه ما نكتفي بماذا؟ بقول الثقة، لابد من ماذا؟ من البينة. تعرف انه ماذا في الموضوعات لابد من البينة، ما يكتفي بخبر الثقة. على كل، وخلاصة الكلام هو ان حجية خبر الثقة شنو؟ انه يرى بلا شك في الاحكام. لا، مو لا، ما يلزم انه يرى في الاحكام. في الاحكام اما مبنى حجية خبر الثقة، واما حجية الخبر الموثوق، واما حجية الوثوق، مسالك. بعد السيد السيستاني حفظه الله مبنى حجية الوثوق مو خبر الثقة، السيد القيم مبنى حجية خبر الثقة، ما يلزم من هذا. واضح ام لا؟ جيد. هل يختص بالاحكام الشرعية وتعم الموضوعات ايضا؟ فعلى القول الاول يعني حجية خبر الثقة يختص بالاحكام الشرعية ولا يشمل الموضوعات، لا يصح الاعتماد على توثيق واحد. لماذا؟ لان توثيق الواحد خبر في الموضوع وهو ليس بحجة، بل يحتاج الى ضم توثيق اخر. وعلى الثاني يعني حجية خبر الثقة تعم الموضوعات والاحكام، يكتفى بالتوثيق الواحد ويكون خبر الثقة حجة في الاحكام والموضوعات الا ما قام الدليل على اعتبار التعدد فيه. يعني الاصل نقبل خبر الواحد في الموضوعات وفي ماذا؟ وفي الاحكام الا اذا قام الدليل على عدم اعتبار الواحد. لابد من اثنين، لابد من التعدد. مثل قال الا ما قام الدليل على اعتبار التعدد فيه، كما في المرافعات وثبوت الهلال. ثبوت الهلال لابد من شاهدين عدلين دل الدليل، والا لو ما اكو رواية ودليل على اعتبار التعدد نكتسب الواحد. رؤية الهلال، الاخبار برؤية الهلال اخبار عن حكم او عن موضوع، عن موضوع ان الهلال قد خرج ظهره، لكن الروايات دلت على اعتبار التعدد فيه. وايضا ماذا؟ المرافعات، الدعاوى في القضاء اذا بتترافع ضد واحد وتدعي انه سرق مالك او غيره لابد من بينه شاهدا عادلا. والمشهور هو الاول، ان خبر الثقه مختص بالاحكام ولا يشمل الموضوع. والاقوى هو الثاني، ان خبر الثقه يعم الموضوعات والاحكام، وسيوافيك بيانه في اخر البحث، اخر بحث التوثيقات الخاصه عندما يقول صفحه 158 بحث استطرادي وهو يليق في تزكيه العدل الواحد او لا. المهم الثالث، نص احد الاعلام المتاخرين. ما المقصود بالمتاخرين؟ من تاخر عن الشيخ الطوسي. الشيخ السبحاني يصنفهم الى صنفين وقسمين، يقول القسم الاول هؤلاء يحتمل فيهم الحس، قريبين من عصر الشيخ الطوسي ووصلتهم كتب، مثل ابن شهر آشوب، مثل الشيخ منتجب الدين، مثل ابن داود، مثل العلامة الحلي. فتوثيقاتهم حجة، يشملهم خبر الثقة لأنها عن حس. هؤلاء وقفوا، يعني جاءوا من بعد الشيخ الطوسي، وقفوا على كتب، عاصروا أعلام، فنقبل توثيقاتهم من هذا الباب. وقسم متأخرين عن هذين، متأخرين عن العلامة الحلي وابن داود، مثل التفرشي، مثل المولى عناية الله القهباي، مثل الكلباسي وغيرهم، كلهم متأخرين. الوحيد البهبهاني، المحقق الدامات، وهؤلاء واضح من كتبهم ان كانوا يعملون اجتهادهم. فهؤلاء اذا بنينا على حجية قول الرجال من باب حجية خبر الثقة، ما يشملون حجية خبر الثقة. لماذا؟ لان حجية خبر الثقة اذا كان خبر الثقة عن حس لا عن حدس واجتهاد واستنباط، وهؤلاء كانوا عن حدس. القهباي والمحقق الداماد والمامقاني، هؤلاء واضح انهم كان عن اجتهاد، عن نظر واجتهاد واستنباط، يوثقون ويضعفون. واضح. اقول والله العالم هذا التفريق ليس بفارق بين القسم الاول والقسم الثاني. انت تقول العلامة وابن داود وابن شهر آشوب والشيخ منتجب الدين وقفوا على كتب الشيخ الطوسي، من اين وقفوا؟ دون اثبات ذلك خرق القتاد. انا وكيف وهل كيف؟ اذا نظرنا الى ان الشيخ الطوسي قد فر بجلده واحرقت مكتبة سابور ومكتبة بغداد ومكتبة الشيخ الشريف المرتضى رضوان الله عليه، وفر الشيخ الطوسي بجلده وتبعثرت كتب الشيعة والاصول، الاصول الاربع ما اندثرت، وفي الرتبة المتقدمة السيد ابن طاووس رضوان الله عليه استاذ العلامة وابن داود عثر على نسخة لكتاب الضعفاء لابن الغبار وقال وجدتها، ما عنده سند متصل. كيف تقول يدري في حق هؤلاء الحس وانهم وقفوا على الكتب وعاصروا من عاصروا؟ واضح. اذا الامر سيان بالنسبة الى القسم الاول والقسم الثاني، ليس ببعيد انه الامر سيان اثنينهم عن ماذا؟ عن حدس. نعم اصالة الحس تجري في حق الشيخ الطوسي ومن تقدم عليه، لكن بعد الشيخ الطوسي، بعد النكسة اللي مر بها الشيعة وهجوم المغول واحراق المكتبات حتى ان النهر اصبح اسود من زود ما خلوا فيه من الكتب وسووا الكتب جسر للجيش. انت تدعي ان هؤلاء المتأخرين العلامة وابن داود وغيرهم وقفوا على كتب؟ على كل حال هذه الدعوة عهدتها على مدعيها يبقى الفقيه واجتهاده، لكن بعض الفقهاء يقبلوا. طبعا السيد القيم ما يقبل توثيقات المتأخرين كالعلامة وابن داود وغيرها، لكن الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله على ما نقل أستاذنا في مجلس بحثه كان يرى حجية أقوال بعض المتأخرين كالعلامة الحلي. على كل حال هذه خاضعة لاطمئنان الفقيه واستنباطه. الثالث، نص أحد الأعلام المتأخرين ومما تثبت به وثاقة الراوي أو حسن حاله هو نص أحد أعلام المتأخرين عن الشيخ الطوسي عن الشيخ، فذلك على قسمين، قسم مستند إلى الحس وقسم مستند إلى الحس. فالأول القسم المستند إلى الحس، من أين أن مستند إلى الحس؟ هذه الدعوة عهدتها على مدعيها. على كل، كما في توثيقات الشيخ منتجب الدين المتوفي بعد عام 585 وابن شهر آشوف صاحب معالم العلماء المتوفي عام 588 وغيرهما، فإنهم لأجل قرب عصرهم لعصور الرواة ووجود الكتب الرجالية المؤلفة في العصور المتقدمة بينهم كانوا يعتمدون في التوثيقات والتضعيفات إلى السماع، السماع من المشايخ أو الوجدان في الكتاب المعروف، كتاب معروف مشهور عندهم وجدوا هذا التوثيق فيه جيد، او الى الاستفاضة والاشتهار، مشتهروا بينهم ان مثلا سهل بن زياد ثقة، فلان ليس بثقة، او ان سهل بن زياد ليس بثقة. كانوا يعتمدون في التوثيقات والتضعيفات الى، المفروض يقول على الانسب، كانوا يعتمدون في التوثيقات والتضعيفات على السماع او على الوجدان في الكتاب المعروف او على لا الى الاستفاضة والاشتهار، ودونهما دون الاستفاضة والاشتهار. واضح، الاستفاضة إذا بلغ الخبر درجة أقل من التواتر لكن أكثر من الخبر الواحد، والاشتهار ودونهما في الاعتماد ما ينقل دونهما، دون ماذا؟ مو دون الاستفاضة والاشتهار، ودونهما يعني دون الشيخ منتجب الدين أو ابن شهر آشوب. لا يعني المفروض على بدل الى يأتي بالأثبات على، لاحظ هكذا العبارة، كانوا يعتمدون في التوثيقات والتضعيفات على السماع او على الوجدان في الكتاب المعروف او على الاستفاضة والاشتهار. واضح العبارة، دونهما ودونهما المفروض نقطة نقطة ثم يكمل، مو كان عبارة متصلة، ودونهما يعني ودون الشيخ منتجب الدين والشيخ ابن شهر عاشو في الاعتماد على ما ينقله ابن داود في رجال. لماذا ابن داود دونهما؟ لان ذلك في القرن السادس، ابن منتجب الدين وابن شهر عاشو في القرن السادس، ابن داود في القرن السابع، العلامة الحلي في ماذا؟ في القرن السابع ايضا. ودونهما في الاعتماد ما ينقله ابن داود في رجاله، هذا واحد. والثاني والعلامة يعني وما ينقله العلامة في خلاصته، كتاب خلاصة الأقوال عن بعض علماء الرجال. واضح، هذا بالنسبة إلى الذي يقول هذه توثيقات متأخرين ظاهرة في الحس، الآن توثيقات متأخرين ظاهرة في الحدس. والثاني يعني التوثيقات المبنية على الحدس للمتأخرين كالتوثيقات الواردة في رجال من تأخر عنهم، عن هؤلاء الأربعة، ابن شهراش والشيخ منتجب الدين وابن داود والعلامة الحلي، كالميرزا الاسترابادي صاحب كتاب منهج المقال، والسيد التفرشي صاحب كتاب نقد الرجال، والأردبيلي صاحب كتاب جامع الرواة، والقهضاني صاحب كتاب مجمع الرجال، والمجلسي إليه كتاب بعض الرجال المجلسي، والمحقق البهبهاني الى كتاب الفوائد الرجالية مطبوع في نهاية رجال الخاقاني واضرابهم يعني وامثالهم، فان توثيقاتهم مبنية على الحدس والاجتهاد والاستنباط، كما تفصح يعني تظهر عنه كتبهم، صرح به كتبهم. فلو قلنا بان حجية قول الرجال الان، لطيف، الان نتكلم عن مدرك حجية قول الرجال، ما هو الاساس في قبول قول الرجالي؟ توجد مباني خمسة ستة سبعة على هواك، احنا نذكر اليك ستة تفرق اليها الشيخ السبحاني. المبنى الاول من باب الانسداد، دليل الانسداد، باب العلم والعلم قد انسد فيكون كل ظن حجة، فنأخذ بقول الرجال من باب حجية مطلق الظن. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني حجية خبر الثقة، وخلنا نطبق على كلامه، كلام المتأخرين المبني على الحد بناء على أن المدرك هو دليل الانسداد، كلام الرجال المتأخر حجة وليس بحجة، سيكون حجة لأن دليل الانسداد يقول كل ظن حجة. هذا كلام الرجال وإن كان مبنى على اجتهاد لكن يفيد الظن فهو حجة. المبنى الثاني حجية خبر الثقة من باب حجية خبر الثقة في الأحكام وفي الموضوعات. قبلنا أن خبر الثقة حجة في الأحكام وفي الموضوعات، هل يمكن قبول توثيقات المتأخرين المبنية على الحدس؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن حجية خبر الثقة إنما هو للخبر الحسي للخبر الحدس المبني على الاجتهاد، توثيقات المتأخرين مبنية على الاجتهاد، إذا بناء على هذا المبنى لا يقبل. مبنى ثالث أن خبر الثقة حجة من باب الشهادة، أن قول الرجال حجة من باب الشهادة، هذا المبنى الذي يسد إلى صاحب المعالم والشهيد الثاني وغيره والمحقق الحلي صاحب الشرائع. يعني لابد شاهدين عادلين يوثقون زرارة، إذا بس واحد وثق زرارة ما نقبل التوثيق، شهادة لابد من بينة، لابد من الأخذ بالشهادة وبالبينة في باب التوثيق الرجالي. بناء على هالمسلك يمكن قبول توثيقات المتأخرين او لا؟ لا يمكن قبولها. لماذا؟ لانك بتاخذ بواحد منهم. زين لو اخذت باثنين من توثيقات المتأخرين ايضا لا، ليست بحجة. لماذا؟ لان في الشهادة يشترط في الشاهدين ان تكون شهادتهما عن حس، لا أن تكون شهادتهم عن حدس واجتهاد واستنباط. في الرواية هكذا سئل الرسول صلى الله عليه وآله عن الشهادة قال هل ترى الشمس؟ على مثل هذا فاشهد، على مثل هذه الشمس فاشهد أو دع، يعني عن حسي مو عن حدسي. إذن هذا المدرك الثالث لو قلنا به من باب الشهادة لا يمكن قبول توثيقات المتأخرين المبنية عن حدس. المبنى ماذا؟ الرابع، المبنى الاول باب الانسداد، المبنى الثاني خبر الثقة، المبنى الثالث الشهادة، المبنى الرابع من باب قول اهل الخبرة. احنا نرجع الى قول الرجال من باب قول اهل الخبرة، واضح رجوع الجاهل الى العالم، قول اهل الخبرة. بناء على هذا المبنى يمكن قبول توثيقات المتأخرين، لأن توثيقات المتأخر حتى لو هي عن حس عن حدس واجتهاد لكن هو خبير بهذا الفن أو لا، وأنا أرجع له من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، فيمكن قبول توثيقات المتأخرين المبنية عن حدس من باب ماذا؟ من باب قول أهل الخبرة. قد تقول إنه مجتهد، أنت مجتهد لابد أن تكون مجتهد في الأمور وفي المقدمات التي يتوقف عليها الاستنباط، ومن المقدمات التي يتوقف عليها الاستنباط توثيق الرجال. الجواب، من قال ان جميع مقدمات الاستنباط لابد ان يكون الفقيه مجتهد فيها؟ هذا اصلا مستحيل. بعضهم احسى 16 علم، منين الفقيه ان يحيط ويجتهد في كل مسألة مسألة من 16 علم؟ هذا صعب اصلا، تكليف غير المقدور. ولذلك تجد ايضا علمانا في بعض المسائل اللغة وبعض الامور من القرآن يرجع الى اهل الخبرة في التفسير، اهل الخبرة في المباحث اللغة، واضح ولا؟ طبعا هذا الكلام فيه كلام نعم المقدمات البعيدة ما نشترط في المجتهد ان يكون ماذا؟ ان يكون مجتهد فيه، لكن المقدمات القريبة جدا قريبة مثل التوثيق والتضعيف تقول المجتهد يقلد فيها، هذا كلام واضح الضعف. لكن الشيخ السبحاني ماذا يقول في المقدمات القريبة والبعيدة؟ بعض المقدمات القريبة والبعيدة ما يشترط فيها الاجتهاد، يمكن ان يرجع الى شخص اخر فيها. هذا بناء على اي مبنى؟ المبنى الرابع. بعد هناك مبنى آخر نأخذ بخبر موثقة، الخبر الموثوق يعني الخبر الذي يكون فيه وثوق واطمئنان. هذا المسلك مسلك الشيخ الأنصاري وعليه السيد السيستاني حفظه الله، يعني المدار على حصول الوثوق والاطمئنان. من أبرز مصادق الوثوق والاطمئنان خبر الثقة، لكن أحيانا قد يأتي ثقة وتكون هناك قرائن تسلب منك الاطمئنان. يمكن الثقة اشتبه، الثقة ما يشتبه، الثقة ما يكذب، لكن قد يشتبه. فلو قامت قرائن على أن الثقة قد اشتبه، خبره ليس بحجة وإن كان ثقة لعدم تحقق الوثوق. ولو قام خبر ضعيف لكن هناك قرائن تفيد الاطمئنان والوثوق بأن الإمام قال هذا الكلام، كان هذا الخبر ثقة، كان هذا الخبر يمكن الأخذ به وهو حجة. بناء على اعتبار الوثوق، توثيقات المتأخرين يمكن الأخذ بها أو لا؟ يمكن الأخذ بها، لأن المدار على تحصيل الوثوق والاطمئنان عن حس أو عن حس أو عن حس. فتلخص توثيقات المتأخرين الناشئة عن حدس واجتهاد والاستنباط. إذا كان المدرك دليل الانسداد يمكن الأخذ بها لأنها مطلقة. إن كان الدليل حجية خبر الثقة لا يمكن الأخذ بها لأنها ليست عن حس. إن كان الدليل من باب الشهادة لا يمكن الأخذ بها لأنها ليست عن حس. إن كان الدليل الرجوع إلى أهل الخبرة أمكن الأخذ بها لأنهم أهل الخبرة وإن كانوا عن حس واجتهاد. إن كان الدليل هو ماذا؟ الخبر الموثوق، يعني الوثوق، إذا كان الوثوق يمكن الأخذ بها لأنها تشكل ماذا؟ إذا حصل اطمئنان ووثوق بكلام الرجال يمكن الأخذ به. واضح. نقرأ هذا المقدار. قال حفظه الله، يقول هكذا، وين وصلنا؟ فلو قلنا بأن حجية قول الرجال من باب الشهادة فلا تعتبر توثيقات المتأخرين. هذا المبنى الأول الآن يتكلم عن مباني، تكلم ثلاثة مباني، مع أنه في البداية تكلم عن مبنى دليل الانسدار وعن مبنى حجية خبر الثقة. يقول فلا تعتبر توثيقات المتأخرين لأن آراءهم في حق الرواة المتأخرين مبنية على الاجتهاد والحس، ولا شك في أنه يعتبر في قبول الشهادة إحراز كون الشهادة مستندة إلى الحس دون الحس، كيف وقد ورد في باب الشهادة أن الصادق عليه السلام قال لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك. أنت تعرف كفك عن اجتهاد لو عن حس لو عن حس عن حس. في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن الشهادة قال هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع، عن شهادة حسية لا حدسية. هذا إذا قلنا بأن العمل بقول الرجال من باب الشهادة، هذا القول الأول لمدرك حجية قول الرجال. المدرك الثاني، دليل الثاني، وأما إذا قلنا بأن الرجوع إليهم قول الرجال من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، فإجمال الكلام يعني خلاصة الكلام فيه أنه لا يشترط في الاعتماد على قول أهل الخبرة أن يكون نظره مستندا إلى الحس، فإن قول المقوم هذا اللي يقيم الشيء، الخسارة من غير خسارة مو دائما عن حس عن اجتهاد، فإن قول المقوم حجة في الخسارات وغير الخسارة. ولا شك أن التقويم لا يمكن أن يكون مستندا إلى الحس في عامة الموارد، يعني في جميع الموارد، هي من اجتهاد وجهة نظرة هذا مشاور الأملاك وغيره والمقيم. وعلى ذلك فلو كان الرجوع إلى علماء الرجال من ذاك الباب، أي باب؟ من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، فالرجوع إلى أعلام المتأخرين المتخصصين في تمييز الثقة عن غيره بالطرق والقرائن المفيدة للاطمئنان مما لا بأس به، لأنه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. وما يقال دخل مقدر، دخل إشكال مقدر، وما يقال من أن الفقيه غير معذور في التقليد فيجب على الفقيه أن يكون بنفسه ذا خبرة في التعرف على أحوال الرواة غيرته. لماذا؟ لأن تحصيل الخبروية في كل ما يرجع إلى الاستنباط أمر عسير لو لم يكن بمستحيل، فإن مقدمات الاستنباط كثيرة وقد أنهاها بعضهم إلى 14 فنا، بعضهم 16 إلى آخره، ولا يمكن للمجتهد في هذه الأيام أن يكون متخصصا في كل واحد من هذه الفنون. بل يجوز ان يرجع في بعض المقدمات البعيدة والقريبة. البعيدة صحيح، اما القريبة من يقوم على كل الى المتخصصين المنفقين في ذاك الفن. وقد جرت على ذلك يعني الرجوع للمتخصصين سيرة الفقهاء بالاخص فيما يرجع الى الادب العربي، يرجعون الى الاختصار. يا مولانا لا نخلط بين المطالب، فقهانا يرجعون الى اهل الاختصاص، لا من باب ان قول اهل الاختصاص خبراء، من باب تحصيل الوثوق اذا حصل اطمئنان. يرجعون الى اهل اللغة لا لان قول اللغوي حجة، يرجعون الى اللغة من باب ان الوثوق والاطمئنان بكلام حجة، حصل الوثوق اخذ به، لم يحصل الوثوق لم يؤخذ بكلام. واضح هذا خالط بين المطالب هنا على كل. ولغات القرآن والسنة وغير ذلك انت ترجع الى المفسرين، من باب قول المفسر حجة او قول اهل اللغة الحجة، من باب ماذا لطمئنه. وليكن منها تمييز، يعني من هذا الرجوع تمييز الثقة عن غير هذا على القول بان الرجوع الى اهل الرجال من باب الرجوع الى اهل الخبرة الموثوق بقوله. واضح ان شاء الله. على كل حال، وهناك وجه ثالث لثقات المتأخرين تكلمنا عن تطبيقه يأتي غدا. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.